الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. درس 64 من الجامع الصحيح ما ليس الصحيح هو التاسع من كتاب الإيمان. قال رحمه الله: تفاضل الإسلام وأيضا تفاضل الإيمان. الإيمان يزيد وينقص والإسلام يزيد وينقص، وأعمال الإيمان تتفاضل وأعمال الإسلام تتفاضل، والمفاضلة داخلة في كل باب حتى أسماء الله تتفاضل، ومنها الاسم الأعظم. والأنبياء يتفاضلون، ومنهم أولي العزم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم. والقرآن يتفاضل، وأفضله من حيث السور الفاتحة، أفضله من حيث الآية آية الكرسي، وهكذا الناس يتفاضلون على قدر إيمانهم وعلى قدر أعمالهم وعلى قدر إقبالهم وإدبارهم. فالتفاضل حاصل ولا ينكره إلا جاهل أو مكابر. ولما جاءت الاشتراكية بفكرتها اليهودية اللينينية الماركسية في ترك هذا الشأن التفاضل، الناس على حال سواء، أفسدوا أي ما أفسد، أفسدوا العرض وأفسدوا النسل وأفسدوا المال وأفسدوا الأرواح، لأن أي شيء لم يكن من عند الله وجد فيه الاختلاف الكثير والاضطراب الواسع العظيم. ونفضل بعضكم على بعض في الرزق، مفاضلة في الرزق، مفاضلة في الجمال، مفاضلة في المال، مفاضلة في الأبناء، حتى مفاضلة في الأخلاق والقيم والمبادئ. المفاضلة حاصلة حتى بين أبناء الرجل الواحد، بل حتى في أصابع الرجل الواحد وفي أعضائه، ولله الحكمة البالغة والحجة الدامغة في جعل الناس على هذا المنوال. إلا أن الكرامة بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومع ذلك ليس معناه أن الناس يتساوون. وأما حديث الناس سواسية فقد قيل فيه: هل هو على الذم أم على المدح؟ حتى قال الشاعر: شبابهم وشيبتهم سواء سواسية كأسنان الحمار. يعني سواسية إذا لم يقع منهم الإيمان والإسلام والعلم والعمل، مثل أسنان الحمار. لكن إذا وقع العلم والعمل ما هم سواسية، هناك تفاضل بين الرجال والنساء وبين الأحرار والعبيد وبين الأبرار والفجار وبين المؤمنين والكفار، وهناك تفاضل لا يتعلق بباب الدين، تفاضل من أصل الخلقة. يعني جعل الله عز وجل هذا عربيا، وجعل ذلك أعجميا، وجعل ذلك أحمرا، وجعل ذلك أسودا، وجعل ذلك أبيضا، وجعل ذلك غنيا، وجعل ذلك فقيرا. وشأن الناس يتفاضلون، سواء كان التفاضل يعني ممدوح أو غير ممدوح، لكن نحن نقصد الآن الممدوح. فإذا جينا إلى التفاضل الممدوح: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومن خرج عن هذا الباب، باب الدين في التفاضل، يقع منه الإفراط والتفريط. فالذين لا يرون الفضل لأهله فرطوا في حقهم، والذين يرون الفضل لأهله ويغلون ويتجاوزون أفسدوا وأيما يفسد. والرافضة عليهم لعائن الله سلكوا المسلكين. في باب الصحابة رضي الله عليهم لم يروا لهم فضلا ولا منزلة ولا قيمة، ولذلك كفروهم وتكلموا عليهم بأسوأ ما يكون من الكلام. وفي المقابل رأوا فضيلة لعلي بن أبي طالب وأبنائه ومن إليهم حتى ألهوهم وعبدوهم ورفعوهم فوق المنزلة التي هي لهم. فلا بد أن ينضبط باب التفاضل بالكتاب والسنة. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا ابن أبي عدي. ومن هذا الباب باب التفاضل في المفروضات، فمنها الأركان، ومنها الواجبات، ومنها المستحبات والمندوبات. وهكذا تجد المستحبات تنقسم إلى سنة مؤكدة وإلى سنة غير مؤكدة. فالمهم أن باب الإسلام قائم على هذا الشأن. ولذلك إذا تعارضت مسألتان، أحدهما فرض وواجب والأخرى مستحبة، يقدم الفرض والواجب، وهكذا في جميع الشأن. إذا تزاحمت المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وإذا تزاحمت المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد، كما هو مقرر في قواعد أصول الفقه. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن أبي كثير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الظلم ظلمات يوم القيامة، ظلمات في الدنيا من قسوة القلب وضيق الصدر وسوء العيش، وظلمات يوم القيامة ابتداء من القبر فما بعده. فالظلمة مبشرون بهذا الهوان وهذا الذل والحرمان، ظلموا المساكين حتى أظلمت عليهم الدنيا، فكان الجزاء من جنس العمل، أن تظلم عليه أن تظلم عليهم أخراهم. ومن لازم ذلك أن يكون في النار أيضا، لأن النار ظلمات بعضها فوق بعض، بينما أهل العدل والإنصاف في نور، من نور إلى نور، نور الإسلام والإيمان، النور المعنوي في الدنيا، ثم نور القبر، ثم نور يوم القيامة، وأعظمه النظر إلى النور سبحانه وتعالى، حجابه النور، لو كشفه ولا أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، ثم نور الجنة. وإياكم والفحش، أي احذروا فحش القول من سب وشتم وقذف ونحو ذلك من أوجه الأقوال المخالفة للكتاب والسنة، فإن الله لا يحب الفحش، إثبات صفة المحبة لله وذم الفحش، لأن الله لا يحبه يبغضه، وما أبغضه الله فليس بدين. ولا التفحش، يعني الأفعال التي يتجاوز فيها، والأقوال التي يخالف فيها. ولازم ذلك أن الله يحب العدل والإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. وإياكم والشح، احذروا البخل، الشح أشد البخل، فإن الشح أهلك من كان قبلكم من اليهود والنصارى، لأنهم في الغالب إذا ضرب المثل بهم هم، وإن كانت هناك أمم غيرهم. وهذا الحديث الصحيح عن جابر رضي الله عنه: إياكم الشح، فإن الشح لك من كان قبلكم، في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه. أمرهم، أي الفحش، أي الشح البخل، وهو أشده بالقطيعة فقطعوا، قطيعة الأرحام فقطعوها، بل قطيعة ما أمر الله به أن يوصل، ربما منعوا الزكاة، ربما منعوا إطعام اليتيم وإعطاء المسكين، وربما تواصوا أيضا بالبخل، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، كما قال الله عز وجل: وربما منعوا الخير وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذين يراءون ويمنعون الماعون وأمرهم بالبخل فبخلوا بما أوجب الله عليهم ربما منعوا أبناءهم النفقة الواجبة وربما منعوا الزكاة وربما جاءهم المحتاج فمنعوه مع الفضل الذي عندهم من المال ونحوه وأمرهم بالفجور ففجروا دليل على أن الأعمال السيئة تتقارن وتترابط أمرهم بالفجور التجاوز في الخصومة نهب الأراضي ولا يبعد أيضا الفجور الحسي مثل الزنا ونحو ذلك من الأفعال القبيحة فالبخل داء ذميم لا يحبه الله الله كريم يحب الكرماء جواد يحب أهل الجود والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في بعض القوم بخيلا قال من سيدكم قالوا الجد بن قيس إلا أننا نبخله قالوا أي داء أدوى من البخل سيدكم عمرو بن الجموح نهاهم أن يسيدوا بخيلا فسيد القوم يتعين أن يكون كريما لأن الكريم تصدر منه الأفعال الكريمة والبخيل قد تصدر منه الأفعال السيئة قال فقام رجل فقال يا رسول الله الإسلام أفضل قال أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب كل واحد بحسب سؤاله وبحسب حاله فربما نظر إلى حاله فإن رآه مثلا يريد الأمر بالصلاة والزكاة ونحو ذلك أمره بها وإن رأى منه إرادة الكرم ونحو ذلك أمره بها أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرف كما جاء في بعض الأحاديث وهنا أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك هذا أفضل العمل بعد التوحيد والصلاة والأركان المتعينات يسلم المسلمون من لسانك فلا تكذب عليهم ولا تنم عليهم ولا تغتابهم ولا تبحتهم ولا تقذفهم ولا شيء من ذلك ويدك فلا تضربهم ولا تتجاوز في حقهم ما شرع الله وأمر نعم هذا هو الحديث الأدب المفرد من سيدكم يا بني سلمة قالنا جد بن قيس على أننا بخل وقال وأي داء أدوى من البخل وسيدكم عمرو الجموح وكان عمرو على أصنامه بالجاهلية وكان يولم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج جزاك الله خيرا فهنيئا لمن سلم المسلمون من لسانه ويده أولا لالتزامه شرع الله ثانيا سلمت له حسناته فإن من لم يسلم منه المسلمون من لسانه ويده ذهبت حسناته كما في حديث المفلس فقام ذلك وآخر فقال يا رسول الله الهجرة أفضل ننظر حتى الهجرة تتفاوت مع أنها عمل واحد لكن يتفاوت الصلاة تتفاوت فالفريضة غير النافلة وصلاة الفجر والعصر شأنهما غير الظهر والمغرب والعشاء مع أنه يجب المحافظة على الجميع قال أن تهجر ما كره ربك هذا هو أعظم الهجر أعظم الهجرة أن تهجر ما نهى الله عنه أن تهجر ما حرم الله وأعظمه الرجز فهجر ومنه هجر البدعة وأهل البدعة والهجرة هجرتان هذا تقسيم بعد إجمال هجرة الحاضر والبادي هجرة الحاضر يعني ما تقدم أن يهجر ما نهى الله عنه وما كرهه الله وهجرة البادي التحول من دار البداوة من دار الكفر إلى دار الإسلام في ذلك الزمان، التحول إلى المدينة. فهجرة البادي أن يجيب إذا دعي ويطيع إذا أمر، يعني يجيب أمير المؤمنين إذا دعاه للقتال، للمناصرة، لبذل المال، ويطيع ولي الأمر لا يخرج عليه ولا يفتأت عليه. والحاضر أعظمهما بلية وأفضلهما أجرا، يعني لأن الحاضر يلزمه هذه الهجرة حتى يلقى الله، يلزمه الطاعة حتى يلقى الله، يلزمه البعد عن المعاصي والسيئات حتى يلقى الله، فهي الهجرة العظيمة. وإن كانت كثير من الآيات والأحاديث التي فيها مدح الهجرة المراد بها الهجرة من مكة إلى المدينة والهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، لكن هذه هجرة ونقلة، ثم بعد ذلك وفق أولئك لما هم فيه. أما هذا ربما في آخر الزمان وهو من المهاجرين معنا، من حيث أنه يهجر المعاصي، يهجر الذنوب، يهجر أهل البدع، يهجر الزور ويلازم الخير العظيم. هذا حديث صحيح، وأبو كثير والزبيدي مختلف في اسمه، واتقه النسائي كما في التهذيب. والحديث أخرجه النسائي، فقال رحمه الله: أنبأنا عبد بن عبد الله قال أنبأنا حسين يعني بن علي الجعفي عن فضيل عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن زهير بن الأقمر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الفحش فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش، وإياكم الشح فإنه أهلك من كان قبلكم أمرهم بالظلم فظلموا، يعني بأنواع، ربما قتلوا، ربما هجروا، ربما ضربوا، ربما تكلموا واغتابوا ونموا، وأمرهم بالفجور ففجروا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا. الحديث يأتي في كتاب الهجرة رقم 4603 المهاجر من هجر الخطايا والذنوب، ويأتي في كتاب الأدب رقم 3605 التحذير من الوقوع في أعراض المسلمين، كأن الرقم هذا فيه شيء. ويأتي في كتاب التوحيد رقم 4617 باب صفة المحبة والبغض، وفي الصحيح الألباني رقم 858. قال رحمه الله: المؤمن لا تضر إيمانه الخواطر التي لم يحققها. وهذا باب عظيم، بل هو علامة الإيمان أن تأتي الخواطر على الإنسان ثم يدفعها. وقد جاء الحديث في الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ولفظه: ذاك صريح الإيمان. وفي رواية: ذاك محض الإيمان، حين قالوا: يا رسول الله، إن أحدنا يجد في نفسه لأن يكون فحمه أحب إليه من أن يتكلم به، قال: وقد وجدتموه، ذاك صريح الإيمان، ذاك محض الإيمان. وهي الخواطر التي تجول في النفوس، ربما تفكر في الذات، يرى الإنسان أن التكلم به من أعظم الزهر والفجور فيتورع عن نطقه، هذا دليل إيمانه. بينما إذا نطق بتمثيل أو تكييف أو تحريف أو تعطيل دل على فجور فيه. وربما كان الفكرة في القدر، فالمسلم والمؤمن يتحرج أن يتكلم بهذا الباب لعظيم الإثم فيه، ولذلك يقول: آمنا به كل من عند ربنا، ويسترجع ويدعو الله عز وجل. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الحال بالعودة، العودة إلى الشرع من حيث الاستعاذة بالله من الشيطان، وقول: آمنت بالله، كما في حديث أبي هريرة في الصحيح: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: هذا الله خلق الخلق. فمن خلق الله، فإذا وجد أحدكم ذلك فليقول: آمنت بالله، ولينتهي في الرواية فليقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه الخواطر قد لا يسلم منها خلص المؤمنين، لكن الفرق بين خلص المؤمنين وغيرهم أن العالم ومن هذا شأنه لا يتكلم بهذه الخواطر لعلمه أنها تخالف الشريعة، بينما المبطل ربما تكلم بما جال في صدره من مخالفة الشريعة، نسأل الله السلامة والعافية. وانظر إلى قول الشيخ: المؤمن لا تضر إيمانه الخواطر التي لم يحققها، يعني خاطرة وتذهب، ما يبقى الليل كله يوسوس وهو جالس في مكانه، لا، إذا جاءته الخاطرة دفعها، إن دفعت وإلا قام يقرأ، قام يصلي، قام يمشي، جعل يحدث إلى غير ذلك حتى تذهب بالكلية. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وابن قدامة بن عيان قال: حدثنا جرير عن منصور عن ذر عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أحدنا يجد في نفسه يعرض بالشيء لأن يكون حممة أحب إليه من أن يتكلم به، يعني هذا لا يكون إلا فيما يخطر في باب الذات الإلهية، الذات العلية أو نحو ذلك من الأمور، يعني يحب أن يكون حممة يشتعل نارا ولا يتكلم بهذا الكلام الذي خطر في قلبه، لعلمه أن هذا الكلام خطير، فتكييف صفات الله عز وجل كفر، وتمثيل الله عز وجل بمخلوقاته كفر، وتعطيل الله عز وجل من صفاته كفر، كما قال نعيم بن حماد الخزاعي: من مثل الله بخلقه كفر، ومن عطل الله من صفاته كفر. وليس فيما وصف الله به نفسه وصفه به رسوله تعطيل ولا تمثيل، كما قال. وفي الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي قال ابن القيم رحمه الله: وقد ركب الله سبحانه في الإنسان نفسين، نفسا أمارة ونفسا مطمئنة، وهما متعاديتان، فكلما خف على هذه ثقل على هذه، وكلما التذت به هذه تألمت به الأخرى، فليس على النفس الأمارة أشق من العمل لله وإيثار رضاه على هواها، وليس لها أنفع منه، وليس على النفس المطمئنة أشق من العمل لغير الله وما جاء به داعي الهوى، وليس عليها شيء أضر منه، والملك مع هذه عن يمنة القلب، والشيطان مع هذه عن يسرة القلب، والحروب مستمرة لا تضع أوزارها إلا أن يستوفى أجلها من الدنيا، والباطل كله يتحيز مع الشيطان والأمارة، والحق كله يتحيز مع الملك والمطمئنة، والحرب دول وسجال، النصر مع الصبر، ومن صبر وصابر ورابط واتقى الله فله العاقبة في الدنيا والأخرى الآخرة. وقد حكم الله تعالى حكما لا يبدل أبدا أن العاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين، فالقلب لوح فارغ والخواطر نقوش تنقش فيه، فكيف يليق بالعاقل أن يكون نقوش لوحه ما بين كذب وغرور وخداع وأمان باطلة وسراب لا حقيقة له، إلى آخر ما قال. قال: فقال الله أكبر، الله أكبر تعظيم وتنزيه، الله أكبر الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، أي رد الشيطان، رد كيد الشيطان إلى الوسوسة، ما وجد في المسلمين استجابة لوسوسته ولا لمكره وكيده ولا لما يقذفه في قلوبهم. قال ابن قدامة: رد أمره مكان رد كيده، هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، الحديث أخرجه النسائي في عمل يوم الليلة. قال رحمه الله: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور والأعمش عن ذر عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس به. قال رحمه الله: أخبرنا محمود بن غيلان قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن منصور والأعمش. سمع ذر بن عبد الله عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس به، وأخرجه محمد بن نصر المروزي في الصلاة من طريق جرير عن منصور به، ومن طريق سفيان وهو الثوري عن منصور به، ومن طريق شعبة عن منصور وسليمان به. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن ذر بن عبد الله الهمداني عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أحدث نفسي بالشيء لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أتكلم به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قال حدثنا شعبة عن سليمان ومنصور عن ذر عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنهم قالوا: يا رسول الله، إنا نحدث أنفسنا بالشيء لأن يكون أحدنا حمما أحب إليه من أن يتكلم به. قال: فقال أحدهم: الحمد لله الذي لم يقدر منكم إلا على الوسوسة. وقال الآخر: الحمد لله الذي رد أمره إلى الوسوسة. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. وفي تبويب صحيح مسلم قال النووي: باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقول من وجدها. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه ذاك صريح الإيمان. وفي الرواية الأخرى تلك محض الإيمان. والذي يليه قل آمنت بالله. وفي الرواية الأخرى فليقل آمنت بالله ورسله. وفي الرواية الأخرى يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا. أما معاني الأحاديث وفقها فقوله صلى الله عليه وسلم ذاك صريح الإيمان ومحض الإيمان معناه استعظامكم الكلام به، فهو صريح الإيمان، فإن استعظام هذا وشدة الخوف منه ومن النطق به فضلا عن اعتقاده إنما يكون لمن استكمل الإيمان استكمالا محققا وانتفت عنه الريبة والشكوك. واعلم أن الرواية الثانية وإن لم يكن فيها ذكر الاستعظام فهو مراد وهي مختصرة من الرواية الأولى، ولهذا قدم مسلم رحمه الله الرواية الأولى، وقيل معناها أن الشيطان إنما يوسوس لمن أيس من أغوائه فينكد عليه بالوسوسة لعجزه عن أغوائه. وأما الكافر فإنه يأتي من حيث شاء ولا يقتصر في حقه على الوسوسة، بل يتلاعب به كيف أراد. فعلى هذا معنى الحديث سبب الوسوسة محض الإيمان، أو الوسوسة علامة محض الإيمان، وهذا القول اختيار القاضي عياض. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فمن وجد ذلك فليقل آمنت بالله، وفي الرواية الأخرى فليستعذ بالله، ولينتهي بمعناه الإعراض عن هذا الخاطر الباطل والالتجاء إلى الله تعالى في إذهابه. قال الإمام المازري رحمه الله ظاهر الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يدفعوا الخواطر بالإعراض عنها والرد لها من غير استدلال ولا نظر في إبطالها. قال والذي يقال في هذا المعنى أن الخواطر على قسمين، فأما التي ليست مستقرة ولا اجتلبتها شبهة طرأت فهي التي تدفع بالإعراض عنها، وعلى هذا يحمل الحديث، وعلى مثلها ينطق اسم الوسوسة، فكأنه لما كان أمرا طارئا بغير أصل دفع بغير نظر في دليل إذ لا أصل له ينظر فيه. وأما الخواطر المستقرة التي أوجبتها الشبهة فإنها لا تدفع إلا بالاستدلال والنظر في إبطالها، والله أعلم. والحديث يأتي في كتاب الدعوات رقم 1648 باب يذكر الله بالتكبير إذا رأى ما يعجبه، وفي كتاب الفتن رقم 3370 باب فتنة الشيطان، وفي كتاب الأدب رقم 3793 باب الوسواس السيء إذا لم تعمل به لا يضر، وفي كتاب التفسير رقم 4423 باب سورة الناس صحيح الألباني في صحيح أبي داود رقم 5112. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا الضحاك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم يأتيه الشيطان لأغوائه لإشغاله لإلهائه لأذيته. فالشيطان يتقصد الإنسان لعدة مقاصد، إن استطاع أن يقويه غواه وإن لم يستطع أن يقويه يؤذيه. فيقول من خلقك، فيقول الله، فيقول فمن خلق الله، فإذا وجد ذلك أحدكم فليقرأ آمنت بالله ورسله فإن ذلك يذهب عنه، يعني يلجأ إلى الله وأنه آمن بالله وأنه بعيد عن هذه الخواطر وهذه الوساوس وبعيد عن مداخل الشيطان ومهاوي النفس إلى الخسران. هذا حديث حسن، ومحمد بن إسماعيل هو ابن أبي فديك والضحاك هو ابن عثمان. وهذا العلاج النبوي أحق من فلسفة أهل علم الكلام أن ذلك يلزم منه التسلسل، وما لزم منه التسلسل فهو محال. الإنسان يبتعد عن الوسوسة في الذات وفي القدر وفيما يجر إليه يعني قسوة القلب، والله المستعان. يرجع إلى قول الله في القدر يهدي من يشاء ويضل من يشاء وما ربك بظلام للعبيد، وإلى ما قرره المسلمون في عقائدهم يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا وانتهينا. أما لماذا هدى فلان ولماذا لم يهدي فلان هذا سيفضي بك إلى تسلسل، يفضي بك إلى ضلال، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك ظل المعتزلة حيث زعموا أنه يجب على الله فعل الأصلح للعبد، قالوا يجب على الله فعل الأصلح للعبد. لو كان كما يقولون يجب على الله فعل الأصلح للعبد ما في الدنيا كافر ولا في الدنيا عاصي ولا في الدنيا مبتلى، كان شأن الناس مثل الملائكة، لكنهم لا يعرفون سوء قولهم. قال الخطاب يوجه هذا الحديث أن الشيطان إذا وسوس بذلك فاستعاذ الشخص بالله منه وكف عن مطاولته في ذلك اندفع. قال وهذا بخلاف ما لو تعرض أحد من البشر بذلك فإنه يمكن قطعه بالحجة والبرهان. قال والفرق بينهما أن الآدم يقع منه الكلام بالسؤال والجواب والحال معه محصور، فإذا رعى الطريق وأصاب الحجة انقطع. وأما الشيطان فليس لوسوسته انتهاء، بل كلما ألزم حجة زاغ إلى غيرها إلى أن يفضي بالمرء إلى الحيرة، نعوذ بالله من ذلك.